الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم الدلالة. الإعداد والتقديم الدكتورة ذكرى القبيلي. الهندسة الصوتية رياض المحلى. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم إلى لقاء جديد في مادة علم الدلالة، وسيكون بعنوان الدلالة عند اللغويين العرب. في هذا اللقاء نتناول عددا من المسائل الدلالية عند العرب من خلال المحاور الآتية: الصلة بين اللفظ والمعنى، تطور الدلالات، وكذا التغير الدلالي، الحقيقة والمجاز. كنا قد تناولنا في اللقاء السابق شيئا من الجهود المعجمية ونظرية الحقول الدلالية والصعوبات التي يواجهها واضعو المعاجم، لا سيما معاجم الموضوعات أو المعاني، وأشرنا فيه إلى شيء من جهود اللغويين العرب والمحدثين، وتناولنا مسألة تعدد المعنى والعلاقات بين الألفاظ. في هذا اللقاء نواصل الجهود الدلالية عند العرب من خلال المحاور التي ذكرناها، ونبدأ بالمحور الأول. الصلة بين اللفظ والمعنى، وهذه المسألة جذبت اهتمام اللغويين منذ القدم، وقد ثارت تساؤلات عدة حول طبيعة هذه الصلة، أهي صلة طبيعية أم اصطلاحية؟ وفي العصور الوسطى أثار اللغويون العرب طبيعة الصلة بين اللفظ والمعنى، وتفرقت الآراء فيها، فبينما يرى سيبويه أن هذه الصلة طبيعية، نجد أن علماء آخرين احتذوا حدوة وأخذوا بطبيعة الصلة بين اللفظ والمعنى، كما وجدنا عند ابن دريد في كتابه المشهور الاشتقاق، وقد حاول ابن دريد أن يفسر فيه تسمية الأعلام تفسيرا يقوم على وثوق الصلة بين اللفظ ومعنى، ومن ذلك تفسيره لفظ قضاعة لأنه من انقضع الرجل عن أهله إذا بعد عنهم، أو من قوله تقضع بطنه إذا أوجعه، وكذلك ابن فارس في معجمه مقاييس اللغة، حيث يؤكد منهج ابن فارس عنايته بهذه الصلة بين اللفظ ومعناه وأنها صلة طبيعية. وقد أورد ابن فارس في كتابه الصاحبي قوله: قيل لإعرابي ما القلم؟ فقال: لا أدري. فقيل له: توهم. فقال: هو عود قلم من جانبه كتقليم الأذفور فسمي قلما. إذن فهو يستشعر الصلة بين اللفظ ومعناه عن طريق ما توحي به الأصوات. وممن عني بالعلاقة بين اللفظ ومعناه العالم اللغوي ابن جني، فقد كان من أكثر المتحمسين لفكرة الصلة بين اللفظ والمعنى، وعقد لهذه القضية فصولا أربعة في كتابه الخصائص، حاول أن يتلمس هذه الصلة فيما يعرض له من ظواهر صوتية، معتمدا على قوة نظر في التصريف أورثته دقة النظر في الأصوات ودلالتها. والأبواب التي عقدها ابن جني في كتابه الخصائص لهذه القضية عنواناتها: تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني، الاشتقاق الأكبر، تثاقب الألفاظ لتثاقب المعاني، إمساس الألفاظ أشباه المعاني. وذهب ابن جني إلى أكثر من ذلك، فعقد صلة بين أصوات الألفاظ وبين ما تدل عليه من أحداث بمحاولته الربط بين دلالة الكلمة وجرس أحد أصواتها أو حروفها، وساق كثيرا من الأمثلة كالخضم والقضم والنفخ والنضح إلى غيرها. وهذا الخلاف في العلاقة بين اللفظ والمعنى أعزائي الطلاب عزيزات الطالبات ينطلق من النظريات المختلفة حول نشأة اللغة، وهذه النظريات تنقسم إلى قسمين: نظريات معبرة عن الضرورة الطبيعية، ونظريات غير معبرة عن الضرورة. أما النظريات المعبرة عن الضرورة الطبيعية فهي النظرية التوقيفية والنظرية الطبيعية. فإلى ما تذهب هذه النظريتان؟ النظرية التوقيفية تسمى أحيانا بنظرية الإلهام، وهي تعبر عن الضرورة المفروضة ومؤداها أن الله أوحى إلى الإنسان الأول وأوقفه على أسماء الأشياء كلها مباشرة أو بواسطة، وذلك بعد أن علمه النطق. ويدلل أصحاب هذه النظرية على صحتها بإشارات لها وردت في الأديان، مثل قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. ولعل خير من يمثل هذه النظرية هو أبو حاتم الرازي في كتابه الزينة. كذلك معظم الأشاعرة مثل أبي الحسن الأشعري، فهم يأخذون بوضع الله للصلة بين الألفاظ والمعاني، وبالتالي يتبنون فكرة اللغة التوقيفية. هذا عن النظرية الأولى، النظرية التوقيفية. فماذا عن الأخرى، النظرية الطبيعية؟ النظرية الطبيعية تعبر عن ضرورة العلاقة الكامنة بين اللفظ وبين الشيء الذي يدل عليه، وعلى وجه الخصوص بين الاسم ومسمى، وهي تؤكد على أن العلاقة ضرورية بين الاسم ومسمى، على اعتبار أن من طبيعة الأشياء أن تتسمى بهذه الأسماء التي تدل عليها، وعلى اعتبار أن من طبيعة الكلمات والأصوات أن تكون جزءاً لا يتجزأ من المعنى. وبعبارة أخرى، فالألفاظ تدل على المعاني بذواتها، وينسب مثل هذا الموقف إلى عباد بن سليمان الصيمري. أما النظريات الأخرى غير المعبرة عن الضرورة فهي التي يذهب فيها أصحابها إلى أن العلاقة بين اللفظ ومعناه علاقة ضارئة لا تعود إلى طبائع الأشياء بقدر ما تعود إلى التعود على الربط بينها. ومن هذه النظريات نظرية الاتفاق والمواضعة، نظرية المحاكاة، والنظرية الاجتماعية. فسنوضح ما تعبر عنه كل من هذه النظريات. نظرية الاتفاق والمواضعة، وتسمى بالإصطلاحية، وتذهب إلى أن اللغة ابتدعت بالتواضع والاتفاق، ومن ثم فالعلاقة بين الألفاظ ومعانيها علاقة اتفاقية تقوم على ما يتفق عليها الناس ويصطلحون على استخدامه. وهذا الموقف هو الأكثر قبولا لدى كثير من فلاسفة اللغة وعلمائها القدامى والمعاصرين، حتى لا يمكن القول إن هناك اتفاقا على المواضعة حول معنى اللفظ. وابن جني خير من يمثل هذا الرأي في كتابه الخصائص. ومن العلماء المعاصرين الذين أخذوا بهذا الرأي إدوارد سابير وستيفن أولمان وديسوسير. يقول أولمان: إن المواضعة في المعنى واضحة، لأنه لا توجد علاقة ضرورية بين اللفظ وبين مسماه في اللغة، فليست هناك ضرورة لتكون كلمة شجرة دالة على هذا النوع من النبات الذي يسمى بهذا الاسم دون غيره من الأسماء الأخرى. ويدل على ذلك أن الشيء الواحد يسمى بأسماء مختلفة في اللغات المتعددة، مثل كتاب في العربية وبوك في الإنجليزية وغيرها في اللغات الأخرى. ولو كانت العلاقة ضرورية وطبيعية بين الاسم ومعناه لكان هناك اسم واحد للكتاب في كل اللغات، كما أن الترادف والمشترك اللفظي والمجاز يحول دون صحة في هذه الرؤية، إذ لو ارتبط اللفظ بدلالة واحدة لما جاز وقوع مثل هذه الظواهر في اللغات. ننتقل إلى نظرية المحاكاة. ما مؤدى هذه النظرية أعزائي؟ نظرية المحاكاة تذهب إلى أن الإنسان قام بتقليد الأصوات التي كان يسمعها سواء من الحيوان أو من الطبيعة، كخرير الماء، هزيم الرعد، زئير الأسد إلى آخر ذلك، واتخذ منها أسماء يعبر بها عما يصادفه في حياته. ولعل هذا كان مما استدعى انتباه الخليل بن أحمد في دراسته للغة، ولذا بيّن بعض الألفاظ المعبرة عن أصوات أو مسموعات، ورأى فيها أصوات محاكية للطبيعة، مثل تفريقه بين صرة وصرصرة. ونلاحظ في نظرية المحاكاة أنها غير مضطردة في جميع ألفاظ اللغة، ولو صدقت في بعض الألفاظ فإنها لا تعتبر أساساً صالحاً لتفسير اللغة بأكملها. وأما النظرية الاجتماعية فمؤدها أن اللغة ظاهرة اجتماعية كغيرها من الظواهر الاجتماعية، نشأت ساذجة وتطورت بتطور المجتمعات. أعزائي، ننتقل الآن إلى محور آخر عن تطور الدلالات وقوانين ذلك التطور. وقد وجدنا علماء الدلالة يضعون الأسس المنهجية ويبحثون عن القوانين التي تحكم تطور المعنى، وكذا الأسباب التي تؤدي إلى تغير المعنى، والعوامل التي تتدخل في حياة الألفاظ أو موتها. وقد شبه بعض اللغويين تغير المعنى عن طريق اكتساب الكلمة لمعاني جديدة، شبهوه بالشجرة تنبت فروعا جديدة، وهذه الفروع تنبت بدورها فروعا أصغر، والفروع الجديدة قد تخفي القديمة وتقضي عليها. ولكن هذا لا يحدث دائما، فهناك كثير من المعاني السابقة التي ازدهرت وانتشرت لقرون عديدة على الرغم من نمو المعاني الجديدة اللاحقة. والسؤال الآن أعزائي، ما أسباب تغير المعنى وما أنواع هذا التغير؟ ولنبدأ بإجابة الجزء الأول من هذا السؤال ونقول إن تغير المعنى يعود إلى عدد من الأسباب نلخصها فيما يلي. أولا، ظهور الحاجة، أي أن يلجأ أبناء اللغة حينما يحتاجون إلى التعبير عن فكرة أو شيء جديد، يلجؤون إلى الألفاظ القديمة ذات الدلالة المندثرة فيحيوا بعضها ويطلقوه على مستحدثاتها، ملتمسين في هذا أدنى مشابهة. وهكذا نجد أنفسنا أمام ألفاظ قديمة تغيرت دلالتها وأصبحت في صورة جديدة. ومن أمثلة ذلك الكلمات مدفع، دبابة، سيارة، غاطرة، ثلاجة، سخان، مذياع، ذبذبة، تسجيل، كذا، جرائد، صحف، وغير ذلك، الأمثلة كثيرة. فهذه الألفاظ أحياها الناس أو اشتقوها وخلعوا عليها دلالات جديدة تطلبتها حياتهم الجديدة. وهذه العملية تتم عن طريق الهيئات والمجامع اللغوية، أو قد يقوم بها بعض الأفراد الموهوبين في صناعة الكلام كالأدباء والكتاب والشعراء، ثم تفرض تلك الألفاظ في دلالتها الجديدة على أفراد المجتمع بالتداول والتعامل بها. هذا عن السبب الأول من الأسباب التي تؤدي إلى تغير المعنى. ننتقل إلى السبب الآخر، وهو التطور الاجتماعي والثقافي. ويظهر هذا السبب في صور مختلفة، منها أن يكون في شكل الانتقال من الدلالات الحسية إلى الدلالات التجريدية نتيجة لتطور العقل الإنساني ورقيه. إن انتقال الدلالات من المجال المحسوس إلى المجال المجرد يتم في صورة تدريجية، ثم قد تنزوي الدلالات المحسوسة وتندثر، وقد تظل مستعملة جنبا مع الدلالات التجريدية لفترة ما، قد تطول وقد تقصر. أيضا من الصور قد يكون في شكل اتفاق مجموعة فرعية ذات ثقافة مختلفة على استخدام ألفاظ معينة في دلالات تحددها، تماشيا مع الأشياء وتماشيا مع التجارب والمفاهيم المناسبة لثقافتها. وهذا قد يؤدي إلى نشوء لغة خاصة وقد حدث هذا بالنسبة للكلمات الدينية كالصلاة والحج والزكاة والوضوء وكذا التيمم إلى آخره. ويمكن القول إن الاتجاه لمثل هذه الحالات يميل نحو التضييق في معنى الكلمة حين تنتقل من الاستعمال العام إلى المجالات المتخصصة. إذن هذه صورة من صور التطور الاجتماعي والثقافي. صورة أخرى قد يكون في شكل استمرار استخدام اللفظ ذي المدلول القديم وإطلاقه على مدلول حديث للإحساس باستمرار الوظيفة رغم الاختلاف في الشكل، مثل كلمة شيب أي سفينة في اللغة الإنجليزية، فهي لم تتغير صيغتها بشكل يكاد يذكر منذ العهد الأنجلو السكسوني، ومع ذلك فإن السفن الحالية تختلف عن تلك التي كان يبحر عليها قراصنة الشمال. ومثل ذلك كلمة بيت في العربية وكلمة هاوس في الإنجليزية التي ما تزالان تطلقان على الشكل الحديث رغم تغيره عن القديم. ثالثا من أسباب تغيير المعنى المشاعر العاطفية والنفسية. ماذا نعني بذلك؟ نعني أن المجتمعات واللغات قد تحظر استعمال بعض الكلمات لما لها من إيحاءات مكرورة أو لدلالتها الصريحة على ما يستقبح ذكره، وهو ما يعرف باللامساس، ولا يؤدي اللامساس إلى تغير المعنى، لكن يحدث أن المصطلح البديل قد يكون له معنى قديم مما يؤدي إلى تغير دلالة اللفظ. فكأن اللامساس يؤدي إلى التلطف في التعبير، وهو في الحقيقة إبدال الكلمة الحادة بكلمة أقل حدة، وهذا التلطف هو السبب في تغير المعنى. رابعا الانحراف اللغوي. قد ينحرف مستعمل الكلمة بالكلمة عن معناها إلى معنى قريب أو مشابه له، فيعد من باب المجاز ويلقى قبولا من أبناء اللغة بسهولة. وقد يكون الانحراف نتيجة سوء الفهم أو الالتباس أو الغموض، وحينئذ يتصدى له اللغويون في التقويم والتصويب. فكيف يحدث سوء الفهم؟ قد يحدث سوء الفهم حين يصادف المرء لفظا فيخمن معناه، وقد ينتهي به التخمين إلى دلالة غريبة لا تكاد تمت إلى ما في ذهن المتكلم بأي صلة. وحين يتكرر هذا الانحراف من أكثر من شخص قد يؤدي إلى تطور اللفظ تطورا مفاجئا يرثه الجيل الناشئ ويركن إليه. من أمثلة ذلك كلمة الأرض التي تحمل دلالات متباينة، فهي الكوكب المعروف، وهي الزكاة، وهي الرعدة. ومثلها كلمة الأسد، فهي تعني لي وتعني عنكبوت. كذلك فإن الأطفال يعدون أحد الأمثلة البارزة للانحراف اللغوي، خصوصا وأنهم يغلبون جانب الشكل على جانب الوظيفة. فقد يطلق الطفل على الفأس والمطرقة كلمة قدوم، وقد يطلق على الكنبة لفظ سرير، وهكذا. أما السبب الخامس من أسباب تغير المعنى فهو الانتقال المجازي، وهذا عادة يتم دون قصد بهدف سد فجوة معجمية وغيرها من الأسباب. وقد يشيع المعنى المجازي على حساب المعنى الحقيقي ويقضي عليه. والحقيقة والمجاز سنتناولها في المحور القادم. السبب السادس من أسباب تغير المعنى هو الابتداع، وكثيرا ما يقوم بالابتداع أحد صنفين من الناس: الموهوبون من أصحاب المهارة في الكلام كالشعراء والأدباء، وحاجة الأديب إلى توضيح الدلالة أو تقوية أثارها في الذهن هي التي تحمله على الالتجاء إلى الابتداء. باء المجامع اللغوية والهيئات العلمية حين تحتاج إلى استخدام لفظ ما للتعبير عن فكرة أو مفهوم معين، ومثال ذلك كلمة روت أي جذر التي يختلف معناها بحسب مهنة المتكلم، أهو مزارع أم عالم رياضيات أم هو لغة. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، بعد أن وقفنا على الأسباب التي تؤدي إلى تغير المعنى، دعونا الآن نستعرض أنواع هذا التغير. فما أنواع تغير المعنى؟ إن أنواع تغير المعنى عند علماء اللغة تتمثل في 1- توسيع المعنى، ويقع عندما يحدث الانتقال من معنى خاص إلى معنى عام، ويعني ذلك أن يصبح عدد ما تشير إليه الكلمة أكثر من السابق، ويصبح مجال استعمالها أوسع من قبل، مثل استعمال الطفل كلمة تفاحة لكل الأشياء المستديرة، وكلمة سلري التي تعني مرتب الجندي فقط، وقد كانت تعني حصة الجندي من الملح، وكلمة بيكتشر التي تطلق على اللوحة المنقوشة والمرسومة، وقد امتدت لتشمل الصور الفوتوغرافية، وكلمة بايكت التي كانت علما على شخص إيرلندي ثم انتقلت إلى معنى المقاطعة أو رفض التعامل، ومنها كلمة ساندويش التي تم إطلاقها على الشطيرة المعروفة بدلا من اسم صاحبها. هذه كلها أمثلة على توسيع المعنى. ثانيا، من أنواع تغير المعنى تضييق المعنى. ماذا نعني بالتضييق؟ نعني تخصيصه وتحويل الدلالة من المعنى الكلي إلى المعنى الجزئي أو تضييق مجالها. وقد عرف بعضهم تضييق المعنى بأنه تحديد معاني الكلمات وتقليلها. من ذلك كلمة حرامي، فهي في الحقيقة نسبة إلى الحرام، ثم تخصصت الدلالة واستعملت بمعنى اللص. وكذا كلمة الحريم، فقد كانت تطلق على كل محرم، وأصبحت الآن تطلق على النساء. ومنه كلمة بوزن الإنجليزية، فقد كانت تعني الجرعة من أي سائل كان، ثم تخصصت بمعنى الجرعات السامة دون غيرها، وهكذا. وهكذا نلاحظ في هذه الكلمات أن مدلولها قد تحدد وأصبح مقصورا على أشياء تقل في عددها عما كانت عليه. النوع الثالث من أنواع تغير المعنى يكون عن طريق نقل المعنى، ويكون الانتقال عندما يتعادل المعنيان، وإذا كان لا يختلفان من جهة العموم أو الخصوص، كما في حالة انتقال الكلمة من المحل إلى الحال أو من المسبب إلى السبب وهكذا. وانتقال المعنى يتضمن طرائق شتى كالاستعارة وإطلاق البعض على الكل، وهو المجاز المرسل بشكل عام. والفرق أعزائي بين هذا النوع وبين النوعين السابقين، توسيع المعنى وتضييقه، أن المعنى القديم أوسع وأضيق من المعنى الجديد. إذن أن المعنى القديم قد يكون أوسع أو أضيق من المعنى الجديد في النوعين السابقين، لكن في هذه الحالة نقل المعنى يكون مساويا في النوع الحالي. ومن الأمثلة على هذا نقل المعنى كلمة شنب، التي كانت في القديم تطلق على جمال الثغر وصفاء الأسنان، وهي في الاستعمال الحديث كما تعلمون في معنى الشارب، وكلمة السفرة التي كانت تعني الطعام الذي يصنع للمسافر، وهي في الاستعمال الحديث تعني المائدة وما عليها من طعام. وكذا طول اليد، فقد كان للسخاء وأصبح يوصف به السارق. ومن أشكال انتقال المعنى أعزائي ما يعرف بانحطاط المعنى وابتذاله، أو العكس رقي المعنى، مثل لقب أفندي. لقب أفندي مأخوذ من التركية، فقد كان في القرن 19 يدل على مركز مرموق، ثم انحط قدره مع توالي الأيام وهكذا. ومثله كلمة حاجب، وعكس ذلك كلمة رسول الذي كان معناها مجرد الشخص الذي يرسل في مهمة ما، ثم صار لها الدلالة السامية المعروفة. ومثله كلمة نايت التي كانت تعني ولد خادم، وبعدها في القرون الوسطى تحول معناها إلى التعبير عن مركز مرموق. رابعا، المبالغة، وقد عدها بعض اللغويين من أشكال المعنى وتغير المعنى، كما في قولك رائع بكل بساطة هذا التعبير وغيره، سرعان ما يفقد جدته وقوة التعبير عنه حتى يصبح مبتدأ البالي ثم يخلفه ويحل محله تعبيرات أخرى. أعزائي، ننتقل إلى المحور الأخير في لقاء اليوم، وهو عن الحقيقة والمجاز. وهذا كما ذكرنا يدخل ضمن مسائل التطور في دلالات الألفاظ، وهو صورة من صور انتقال المعنى عن طريق العلاقات المجازية. وفيه يعبر عن المعنى بلفظ آخر، بينه وبين اللفظ الأول سبب من الأسباب سموها العلاقات المجازية. وقد تنبه اللغويون القدامى لهذه الظاهرة وأفاضوا في شرحها، فهذا السيوطي في كتابه المزهر يعقد 3 أبواب لمسألة التغير في المعنى. هذه الأبواب هي العام والخاص، الحقيقة والمجاز، الألفاظ الإسلامية. فما هي الحقيقة وما هو المجاز؟ وما أنواع العلاقات بين الحقيقة والمجاز؟ وما الأسباب التي تؤدي إلى وقوع المجاز؟ لنبدأ في التوضيح والإجابة عن هذه الأسئلة، لنقول الحقيقة من قولنا حق الشيء إذا وجب، واشتقاقه من الشيء المحقق. فالحقيقة إذن الكلام الموضوع موضعه الذي ليس باستعارة ولا تمثيل ولا تقديم فيه ولا تأخير، إذن هذا الحقيقة وأكثر الكلام على هذا. وأما المجاز فمأخوذ من جاز يجوز إذا استنى ماضيا، نقول جاز بنا فلان، هذا هو الأصل، ثم نقول يجوز أن تفعل كذا أي لا يمنع. قال ابن جني في كتابه الخصائص الحقيقة ما أثر في الكلام على أصل وضعها في اللغة، والمجاز ما كان بضد ذلك. ويأتي لمعان 3 هي الاتساع والتوكيد والتشبيه. ومن أمثلة المجاز قولك بنيت لك في قلبي بيتا، لاحظوا بنيت لك في قلبي بيتا، فهذا مجاز بخلاف قولك بنيت بيتا أو بنيت دارا، فإنه حقيقة لا مجاز فيه. أما أنواع العلاقة بين الحقيقة والمجاز، أي بين المدلول الأول لللفظ والمدلول الثاني الذي انتقل إليه، فمن هذه العلاقات إطلاق اسم السبب على المسبب أي العلة على المعلول، كالتعبير عن العنب بالخمر في قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، أو إطلاق اسم المسبب على السبب كالتعبير عن المرض المهلك بالموت. ومنها المشابهة، أي تسمية الشيء بما يشبهه في الصفات المعروفة، كإطلاق الأسد على الشجاع، أو إطلاق اسم الإنسان على الصورة المرسومة أو المنقوشة في الحائط. ومنها المضادة، أي إطلاق اللفظ على ما يضاده، كتسمية الصحراء المهلكة بالمفازة. ومنها الكلية، أي إطلاق اسم الكل على الجزء، كقوله تعالى جعلوا أصابعهم في آذانهم. ومن هذه العلاقات الجزئية، ونعني بها إطلاق اسم الجزء على الكل، كإطلاق اسم الرقبة على العبد فك رقبة. ومنها الاستعداد، وهي أن يسمى الشيء المستعد لأمر باسم ذلك الأمر، كتسمية الخمر بالمسكر، وهذه تسمية للشيء بما يؤول إليه. ومن هذه العلاقات المجاورة، وهي تسمية الشيء باسم ما يجاوره، كإطلاق الراوية على قربة الماء، والراوية هي الدابة التي تحمل الماء. هذه كانت العلاقات التي بين الحقيقة والمجاز. وأرجو الانتباه إلى أن المجاز في التركيب يسمى المجاز الإسنادي أو العقلي، وعلاقته هي الملابسة والزمانية والمكانية والمصدرية، والمجاز المفرد اللغوي يشمل الاستعارة والكناية. ننتقل أعزائي إلى الأسباب التي تؤدي إلى وقوع المجاز، فما هذه الأسباب؟ نذكر من هذه الأسباب ما يأتي. 1- ثقل لفظ الحقيقة بصعوبة نطقه على اللسان، وهذا سبب صوتي يؤثر في هجر استعمال بعض الألفاظ واستعمال ما له دلالة على نفس معناها أو ما هو قريب منها. 2- أن يكون معناها حقيرا فيعدل عن لفظ الحقيقة إلى لفظ مجازي. 3- أن يتحقق باستعمال المجاز شيء من البديع لا يتحقق بلفظ الحقيقة. 4- أن يكون في المجاز تعظيم أو يكون في المجاز تقوية لا يتحقق في الحقيقة. أعزائي الطلاب، أرجو أن تكون القضايا التي ناقشناها في لقاء اليوم قد اتضحت لكم وصارت مفهومة، ومما ناقشناه الصلة بين اللفظ والمعنى، وأشرنا إلى تساؤلات حول طبيعة هذه الصلة، أهي صلة طبيعية أم اصطلاحية؟ وذكرنا عددا من النظريات اللغوية، منها ما عبر عن الضرورة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله كالنظرية التوقيفية والنظرية الطبيعية، ومن النظريات غير معبرة نظرية الاتفاق والمواضعة ونظرية المحاكاة والنظرية الاجتماعية. ثم أعزائي تحدثنا عن تغير المعنى وأسبابه، وذكرنا من الأسباب ظهور الحاجة والتطور الاجتماعي والثقافي والمشاعر العاطفية والنفسية والانحراف اللغوي والانتقال المجازي ثم الابتداع. بعد ذلك عرضنا لأنواع هذا التغير التي تمثل في توسيع المعنى أو تضييق المعنى أو النقل أو المبالغة. وأخيرا تناولنا الحقيقة والمجاز وبينا المقصود بهما وما أسباب وقوع المجاز ثم العلاقات المجازية بين الحقيقة والمجاز. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سنتوقف عند الدلالة عند الأصوليين، فما هي تقسيمات الدلالة عند الأصوليين؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في الحلقة القادمة، وننهي بهذا لقاء اليوم على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الدلالة. الإعداد والتقديم الدكتورة ذكرى القبيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.